إخوة الكرام، ما زلنا مع ميزان الفقه، مع كتاب أصول الفقه وأصل الأصول في كتاب الرسالة للإمام الشافعي. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا جل في علاه لا يقبل إلا بالإخلاص. تفضل. صلى الله عليه وسلم. كل هذا فضل مضى وشرحناه. نعم. جزاك الله خير. إذن هو يبين في المسألة هذه التي وقفنا عندها، قال: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. الاجتهاد في هذه الأمة علامة تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة السالفة، وأن هذه الأمة مرفوعة مرحومة، أمة مقدمة على جميع الأمم، وإن كانت متأخرة في الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون، فأول من يدخل الجنة هي هذه الأمة، وأول من يعبر الصراط هذه الأمة. وقد ميز الله جل في علاه عن الأمم السابقة بمسألة الاجتهاد في هذا الباب، وجعل العلماء هم الذين ينزلون منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وأهم ما يميز العلماء هو الاجتهاد، لأن الله جل في علاه خلق الخلق وفاوت بينهم، فأرقاهم منزلة الأنبياء والمرسلون، وبعدهم الوكلاء عن الأنبياء والمرسلين، وهم العلماء. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهم أيضا يتفاوتون في الدرجات، فمنهم من يحمل العلم ينقله، ومنهم من يتفقه فيه في مسألة في باب من الأبواب، ومنهم من يتسع فوق ذلك ويكون عالما مبرزا في العلوم قد فتح الله عليه في جميع العلوم. فيتفاوت بين العلماء، وكما قال الإمام ابن رجب الحنبلي وهو يقول أفضل الناس نبلاء العملاء العلماء، قال وأرقاهم منزلة عند الله جل في علا من كان فقيها محدثا، جمع الله له بين الخيرين من الفقه والتحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه رب حام الفقه ليس بفقيه. ومجال الاجتهاد، أو إذا قلنا أن الاجتهاد فيه ما فيه من الخير ويرتقي فيه المرء المنازل العلا، لأن الله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني يقصد العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك لما ضرب الأمثال قال لا يعقلها إلا العالمون، وما من آية إلا والله تعالى بين أنها آية للذين يستبصرون أولي الأبصار أولي النهى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلماء المجتهدين عندما قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ففي الحالتين يصيب الخير عند ربه دل في علاه. فالاجتهاد في هذه الأمة كما قلنا علامة مميزة لهذه الأمة، والاجتهاد له مجالات، يعني الاجتهاد ليس في كل حال يصح الاجتهاد بحال من الأحوال، مجال مغلق لا يصح فيه الاجتهاد بحال من الأحوال، ومجال آخر هو مسرح للاجتهاد، ومجال آخر وأوسع في باب الاجتهاد. أما المجال الأول الذي لا يمكن أن نقول بالاجتهاد فيه بحال من الأحوال هو مجال النص القطعي، مجال النص، أو إذا قلت باللغة في مسألة الظاهر والمؤول والمجمل والمشكل وأيضا النص، فمجال النص لا يمكن أن يجتهد فيه بحال من الأحوال، لأن القاعدة عند العلماء المستنبطة من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص في حال من الأحوال، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، فلا يصح في حال من الأحوال في مجال القطعيات الاجتهاد كالعقائد، فالعقائد لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال. في التأصيلات قد يكون هناك بعض الاجتهادات في التفريعات لا في التأصيلات، في التطبيق لا في التأصيل، وقد بينا في غير ما موضع بأنهم اختلفوا فيما بينهم في آية من الآيات، هل هي آية من آيات الصفات أم لا، كقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هذه الآية بمفردها يصح واحد من أهل السنة والجماعة من السلف يقول هذه ليست من آيات الصفات، هي غير منسوبة لله جل في علاه، غير مضافة لله جل في علاه، حتى تقول أنها ساق لله جل في علاه لولا الحديث. الغرض المقصود يتفقون جميعا على التأصيلات، وممكن أن تختلف الأنظار في مسألة التطبيق لأيضا لما دل الدليل على ذلك. فإذا لا اجتهاد مع النص في العقائد، العقائد لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال، قد تكفل الله ببيانها وتكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها وإجماع الصحابة على ذلك، فلا اجتهاد فيها بحال من الأحوال. فمن أدخل أنفه وعقله في هذه الأبواب قلنا ضللت وأضللت، وأنت على شفير هلكة، ستسقط في هوة سحيقة، وحسابك عند ربك جل في علاه. فقد تكفل الله لنا ببيان مسألة العقيدة، لأنها هي أخطر مسائل الأبواب العلمية مسائل العقائد، فلذلك لا اجتهاد فيها إلا على ما حددت في مسألة التطبيق دون التأصيل. وكذلك العبادات، العبادات لا اجتهاد فيها، لما الله تعالى يقول أقمت الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات في اليوم والليلة، إذن هذه لا اجتهاد فيها ولا نقصان بحال من الأحوال. قد يجتهد المرء على أن يلحق الخمس صلوات، يلحق الخمس صلوات صلاة أخرى، على أنه يقول هذه المقدرات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد فيها، لكن الاجتهاد نقول بأنه قد يمكن، قد نقول بصلاة مفترضة لا على الدوام لكن على تباعد الأوقات، كالذين قالوا بفرضية صلاة العيد، والذين قالوا بفرضية صلاة الكسوف. هذا هو الآن، هل هذا إنكار عليهم في الاجتهاد؟ لا، ليس إنكار، لأننا لو عارضناهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قالوا هذا في الاستمرار والمداومة خمس صلوات، لكن هذا لا ينفي أنه ممكن يفترض عليكم بعض الصلوات على تباعد الأزمان، يعني من صلاة الكسوف والخسوف التي تأتي على أزمان متفاوتة، صلاة الاستسقاء مثلا. فمن قال بالوجوب هذه هي وجهته، وإن كنا نخطئ هذا الاجتهاد، لكن نقول المجال موجود،
مجال الاجتهاد موجود، لكن أصل التقديرات لا يصح فيها اجتهاد بحال من الأحوال. إذن المجال الأصيل في هذا الباب هو مجال الاجتهاد، ليس لهم اجتهاد في باب النص القطعي بحال من الأحوال لا اجتهاد فيه، أغلق فيه. كالحدود أيضا، الحدود لا اجتهاد فيه، لا يقال بأن الحد الذي حده الله جل في علاه بثمانين جلدة للزاني أن يقول 100 أو 120 أو 140، هذا ما يجوز له بحال من الأحوال، هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله جل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا الكفارات في قول سلم صوم 60 يوما، لا يقول له صوم 40 يوما، لا ما يجوز، لأن هذا حدد بالشرع، فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب. إذن الأصل الأصيل في هذا الباب لعلمائنا أنهم هناك بوابة لا يجوز الولوج إليها بحال من الأحوال في باب الفكر وأعمال الفكر وأعمال النظر بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا تكفل لنا ببيانها واضحة جلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على أي أحد أن يجتهد فيها. أما المجال الثاني، مجال الاجتهاد، هو مجال النص. هناك نص، نعم، وفيه وضوح، نعم. هنا رد على من ينكر على العلماء الذين يجتهدون يقولون هؤلاء يوضحون الواضح ويبينون الظاهر. مثلا نقول لا والله نحن نحتاج إلى توضيح الواضح، وسنرى حتى الواضح في كتاب ربنا احتاجنا لتوضيح نفسنا فيه من إيضاح، لكن هو لأنه عنده ثقافة إسلامية ما عنده علم. يعني هي المسألة كلها الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل ويطعنون في العلماء الذين يأخذون دقائق المسائل في أبواب العلم يطعنون بجهل، حقا هم من أهل الثقافة الإسلامية، ليسوا لم يتمرسوا على إتقان العلم ولم يتمرسوا على المشقة في بذل الجهد واستفراغ الوسط للوصول لدقائق المسائل. يعني الواضح يحتاج لتوضيح، ستجد واضح في كتاب ربنا ويحتاج لتوضيح من نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم الواضح يحتاج لتوضيح، فتوضيح الواضح وأيضا تبين المبين وإزالة الخفاء وأيضا إزالة التعارض، هذا من باب الاجتهاد، وهو اجتهاد في النص، لأن النص ليس كل نص أتاني وهو نص في نفسه، نص قد يأتيني نص ظاهر وقد يأتيني مؤول وقد يأتيني مجملا، وكثير من النصوص مجملات في كتاب ربنا، كثير من الأوقات مجملات. احنا بدأنا الآن، خلي بالك يا شيخ، يعني الآن البداية ما فاتك كثير، فالنص مجملات، كثير من كتاب ربنا في الأحكام كثير مجملات، فهذه المجملات تحتاج إلى إيش؟ إلى توضيح وتبيين، وهو واضح في أحكام الفرض كما نص عليه إمامنا الإمام العلم، يعني هو الآن واضح في أحكام الفرض لكن مش واضح في الفروع، فلابد أن يحدث البيان كما ضرب مثل بذلك. مش الله تعالى قال أقيموا الصلاة، هذا واضح في أحكام الإقامة الصلاة، لا واضح في أحكام الفرض، لكن نحتاج هذه الصلاة 4 أو نصلي 2 أو نصلي 3 أو نصلي عند الزوال أو نصلي بعد الزوال أو نصلي بعد غروب الشمس، قبل غروب الشمس نصلي، بعد الفجر ما نصلي، بعد الفجر، كل ذلك يحتاج إلى توضيح. هو واضح في أحكام الفرض لكنه يحتاج إلى بيان وإلى توضيح. فمجال الاجتهاد في النص هو مجال رفع الإشكال. هناك بعض الإشكالات، إيش الإشكالات؟ تأتي أحاديث متعارضة، وهذا سوء أدب مع الله جل وعلا نقول متعارض، لكن أنا تنزلا على قول العلماء اسمها ظاهرها التعارض، لأنه لا تعارض بحال من الأحوال في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي من بصورة حبيب من كلام الله يا بابا، لا انتوا قاعدين من المفروض تستيقظوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من كلام الله، صحيح ولا لا؟ ولما يقول الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا تعارض. قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله حديث ومن أصدق من الله قيلا، وقال الله جل وعلا وقال الله جل في علاه سورة النساء وسورة الحجرات أفلا يتدبرون القرآن، هذه النساء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. وهذا المفهوم غير مراد هنا، المفهوم غير مراد، فاهمين ولا لا؟ أنا بكلم أصوليين الآن، فهد فاهم؟ حرام، أنا بكلم أصوليين، أنا جبنا فيها موتاني وانت هتموتوني أكثر. المفهوم غير مراد، إيش المفهوم يا شطار؟ مثل ما تنظر المنطوق المفهوم عبد الباري بسرعة. ها؟ الآية تقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا منطوق، يبقى المفهوم إيش؟ لو كان من عند الله فالاختلاف فيه إيش؟ يسير، هذا خطأ مبين، حاشا لله، حاشا، المفهوم هنا غير مراد، المفهوم هنا غير مراد. طب كيف نوجه؟ ليش لغينا المفهوم؟ يلا شطار بسرعة، بابا احنا درسنا أكثر من مين اللي درس معاك كتب أصول قبل كده؟ عشان ما أحد يقول أنت ابتدأت بالرسالة، نعم ابتدأنا بالرسالة، نحن واخدين الورقات أول شيء، هذه الورقات الورقات للجوين، وبعدين تيسير أصول الفقه، وبعدين قواعد الأصولية، وبعدين أصل الاختلاف، كل ذلك سلم تدريجي. فليش القطار لما يمشي ما بقاش تراجع؟ لو تراجع مات. التوجيه تفضل. صفك يا شيخ ممتاز، هذا على الغالب لفضة فوق، هذه المسألة على الغالب. والواقع أن الخلاف بكلام غير الله جل في علاه إيش كثير، أن الاختلاف بكلام غير الله جل كثير، لأنه الإنسان يخطئ بعد اللحظة واللحظة وبعد اللحظة وبعدها. فالغرض أن الواقع كلام الناس فيه اختلاف كثير. أما قلت لكم وأنا أقرأ على بعض مشايخنا مشانقطة حفظهم الله، وأنا أقرأ عليه فأخطأت في أمري ثم تبعت الخطأ خطأ فتضايقت، فقال لي لماذا تضايق؟ قلت الخطأ وتكرر. قال من لم يخطئ في العلم فليعلم أنه لم يتكلم في العلم. من لم يخطئ ويتكلم في العلم فليعلم أنه لم يتكلم في العلم، لأنه يتكلم في العلم لابد أن يخطئ، البشر بشر. لكن احنا كما قلنا أن الميزان والقالب عندما تزن عالم من عالم أو عدل من غير عدل الغالب، لأن ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ما من أحد إلا وله الأخطاء الفادحة الفحش، ما من أحد إلا ويسقط ويتعدى ويتجرأ، لكن المقياس مقياس على الغالب، كما قال ابن تيمية ونقلها عنه ابن القيم عندما قال والمعصية خبث. المعصية خبث كما أن الطاعة طار، فالمعصية خبث. قال فمن غلب الطاعة على معصيته فإن الخبث يذوب أو يستهلك في الطاهرات، لا سيما إن بلغ القلتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلابد أن يخطئ الإنسان. فهنا الله تعالى بين بأن الأصل في كلام الناس الخطأ الكثير، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإذا هو لا تعارض، ظاهره التعارض، فيأتي المجتهد يبين لنا أنه لا تعارض، وأن المسألة تمشي على وتيرة واحدة، وأنك يمكن أن تعمل الدليلين وأن تعمل بالدليلين وأن تفهم الدليلين وأن توجه الدليل على الآخر. وهذا الذي يعني أبدع فيه وأمتع إمامنا المصنف الإمام الشافعي في كتاب الذي أخرجه اسمه كتاب إيش؟ اختلاف الحديث، في كتاب اختلاف الحديث. فالغرض المقصود هذا مجال اجتهاد، هذا مجال الاجتهاد، وفيه نص، فيه نص لكن يحتاج للبيان. لكن هنا قل أخي الكريم افهم صح، لأنها مسألة مهمة. يبقى إذن عندما يأتي المجتهد ليوضح لما سيوضح أمرا كان موجودا أصالة، الأصل أنه موجود وهو أمر يعتبر واضح بالنسبة للمجتهدين وهو خفي لكثير من الناس. والدلال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هو مجال العلم هنا الآن، لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن إيش؟ قليل من الناس، وهم الذين اجتهدوا ودققوا النظر واعملوا الدلاله والاجتهاد. طبعا له مدارك الانسان، عشان يصل الى الاجتهاد لابد له من الات، من اهم هذه الالات ان يكون له عنده بعض اصول اللغه اللي هي يحتاجها في مساله الفقه، اللي هي المجمل والمبين والمشكل، وايضا المطلق والمقيد والعام والخاص والحقيقة والمجاز. عندما يقول بالمجاز ونحن لا نؤمن لا نقول بالمجاز بحال من الأحوال، لكن هذه أمور بيانية لابد أن تكون عنده في باب اللغة. والأمر الثاني أن يكون متقنا في أبواب الأصول وأبواب الفقه، ولابد له من المدارك الأربعة، لابد أن يدرك الأحكام في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لابد أن تكون عنده هذه الآلة عشان يكون حتى يكون من علماء الأمة الذين ترتكز عليهم الأمة في الاجتهاد. لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن عندنا مجال هو مجال الاجتهاد، لكن النص موجود. المجال الآخر وهو الأوسع اجتهادا، وهذا أيضا فيها رفع الدرجات للعلماء، وهذا الذي نعيشون إن منه هنا في هذه الأونات وهذه الساعات، وهي النوازل والمستحدثات. النوازل والمستحدثات لا نص فيها. أنت الآن إعمالك ليس إعمال في النظر، ليس إعمال النظر في النص، فمجال اجتهادك إعمال النظر في النص لعلمه الذين يستنبطونه منه، إعمال نظر في النص. لكن هنا في المستحدثات في النوازل ما في إعمال نظر في النص أصالة حتى تستنبط، لا دي هذا مستحدثة، ماذا تفعل هذه النوازل؟ هذا مجال أيضا ومجال عظيم جدا في الاجتهاد. لكن أقول إخوتي الكرام المجال الذي فيه النوازل والمستحدثات حلها في كتاب الله، حلوها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أولا لأن الله تعالى قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل، ممكن تتغير الصور والأشكال وأيضا الغلاف، لكن القلب الحقيقي موجود هو الأصل. فلذلك تجد في كتاب ربنا جل وعلا، وإلا تقول إذن القرآن لا يصلح لكل زمان ولا مكان، ولا السنة تصلح لكل زمان ولا مكان. والحق أننا دين الله جل وعلا بأن هذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم كتاب ربنا جل وعلا معجزة خالدة، لأنه ما من نازلة من وما مستحدثة إلا هي في كتاب ربنا. لكن من الذي يلهمه الله جل وعلا أن يفقه وأن يستخرج ذلك من الكتاب؟ هذا هو عمل المجتهدين، هو السنن كما قلنا لا تتبدل ولا تتغير، فيلحق النظير بالنظير، كما قال أبو موسى الأشعري بعث إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال عليك بتقوى الله، ثم بعدما بين له النصائح قال وعليك أن تلحق النظير بالنظير. وهذا باب واسع، أن تلحق النظير بالنظير، لأنه ما من مستحدثة ما من نازلة إلا وتجد لها قديما كما قلنا شكل وصورة وهيئة، لكن كيف تسقطها على الواقع وكيف تسقط الدليل على الواقع، هذا مجال أيضا من مجالات الاجتهاد. سنبين نضرب بعض الأمثلة تبين ذلك، وهي من باب البيان الذي وكل الله البيان فيه على المؤمنين المجتهدين، ليبتلي الله جل وعلا المؤمنين ويمحص الذين اتقوا ويمحص الذين نفقوا، وأيضا حتى يظهر علماء الملة من علماء السلطة، ويظهر العلماء الذين قد صاروا على ضرب بني إسرائيل من علماء بني إسرائيل، والذين صاروا على ضرب المتقين المخلصين المخلصين. هذا أيضا ابتلاء من الله جل وعلا، لأنه ممكن الإنسان يتبع الهوى في هذا الباب، بعدما تظهر له النتائج الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة يتبع هوى. الإمام الشافعي رحمه الله إمامنا المصنف كان يقول نحن نغسل ونقم منه، هذه يعني منته علينا يعني بعد منة الله جل وعلا. الشافعي كان يقول لو أتى المرء بكل ذنب خلى الشرك، يعني الشرك لا يمكن أن يغفر، لو أتى المرء بكل ذنب خلى الشرك بين يدي الله جل وعلا افضل له من ان ياتي بالهوى، اقل عند الله جل وعلا من ان ياتي بالهوى، لان اعظم خطيئه للانسان ان يتبع هواه، لان المرء اذا اتبع هواه ضيع الدين. قال الله جل وعلا فرايت من اتخذ الهه هواه، هذه مصيبه اكبر المصائب. فاذا النوازل والمستحدثات لابد لها من ذكاء وفطنه وعلم وورع وتقوى، لان اتباع الهوى كما قلنا يضيع الدين، يضيع الدين ويضيع الدنيا بعدها، يضيع الدين ويضيع الدنيا. فلذلك نحن نقول مجال الاجتهاد هنا مجال للرفعاء للنبلاء من العلماء في النوازل، يلحق النظير بالنظير وينظر ويمحص النظر في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما وان عالمنا الامام الشافعي قال والعلم طبقات، العلم طبقات، فاما الطبقه الاولى الكتاب والسنه، يبقى اذا ما من نازله لابد الا ان ترجع للكتاب والسنه فيها، لابد. قال ما قال العلم طبقات، الطبقه الاولى الكتاب والسنه، والطبقه الثانيه انظر الى فقه الرجل ودقه النظر، ما قال الكتاب ثم السنه، مع انه في كتاب الامه في غير كتاب الامه احتج بحديث معاذ الذي فيه الشذوذ، اللي هو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال فأنظر في الإجماع أو قال الاتفاق، ثم قال أجتهد رأيي، فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله. هذا حديث شاذ لم يصح، وهذا حق لم يصح، لأنه التفريق بين الكتاب والسنة ليس بصحيح، لأن قلنا هما يتلازمان لا ينفكان. فقال والطبقة الأولى من طبقات العلم الكتاب والسنة، ثم الطبقة الثانية إجماعهم على مسألة ليس فيها نص، وإجماع إجماعهم على مسألة ليس فيها نص معناه أن النص لم يظهر، لأنهم لا يجمعون إلا على نص لكنه كان خفية. قال والطبقة الثالثة، هذه الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة اتفاق أصحاب رسول الله، وجعلها أيضا إجماعا، اتفاق أصحاب رسول الله، يعني إذن وهذا طبعا من القول القديم للشافعي على أن قول الصحيح حجة. قال أو اتفاق طائفة من صحابة رسول الله لم نجد لهم مخالفة، اتفاقوا طائفة من صحابة رسول الله لم نجد لهم مخالفة. والشافعي كان يقول بأن الاتفاق عنده في الأئمة الأربعة انتهى الأمر، إذا اتفق الخلفاء الراشدين الأربعة فينظر ولا التفت لغيره. ثم قال وإلا فقول الصاحب الذي لم يخالفه أحد، قول الصاحب الذي لم يخالفه، ثم الطبقة التي بعدها، فإذا اختلفوا نظرنا إلى أقرب الأقوال منهما إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لا يخرج عن هذا، ولذلك هو يقول ومندوحة عندي التقليد لأمثال هؤلاء، هو نفسه الذي ينبذ التقليد، يقول فإن لم أجد في الكتاب والسنة وإن لم أجد في الإجماع أقلد قول أحد من الصحابة. لذلك هم يقولون بعض المتفقهة في الشافعية يقولون بأن الشافعي قلد زيد بن ثابت في المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفرادهم إيش أو أعلمهم بالفرائض، هو زيد. والحق أن المحققين كالجويني وغير الجويني يقولون ينافحون عن الإمام الشافعي، يقول لا هو ما قلد زيد ولكن وافق اجتهاده، اجتهاد من؟ زيد. والحق قل وافق اجتهاده أو قلد، فالشافعي نفسه قال أقلد الصحابي، قال فإن لم أجد هذا، هؤلاء هم الفحول حقا، هم العلماء حقا. ما يقف واحد متنطع متهوك يقول نحن رجال وهم رجال، أنت نقبت وبحثت فإن لم تجد سلفا لك في المسألة من قول صاحب فاضرب على قولك هذا وارمي به في الشارع، لا تأخذ به بحال من الأحوال. والمسائل الكثيرة الغزيرة هذه لابد أن تجد لها أصلا عند هؤلاء. فهذه طبقات الاجتهاد، يجتهد المرء رأيه حتى ينظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الواقع على كتاب الله وسنة النبي أو الإجماع أو اتفاق الصحابة أو قول صاحب لا يخالفه أحد، وإلا فيقلد بعد ذلك من يرد من العلماء الذين يثق بهم. الغرض المقصود هذا بالنسبة للمسألة الرابعة التي قال فيها وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ابتلاء من أجل الاجتهاد الجد والاجتهاد في طلب البيان. أمثلة ذلك، لأننا لا يمكن أن نترك مسألة من غير أمثلة، هو أشبعنا بالأمثلة أيضا الإمام الشافعي وضرب لنا مثلا وهي وجهة القبلة، أن الله جعل أمرهم بالتوجه للقبلة، وهذا شرط أم ركن في صحة الصلاة؟ بكلم أنا الآن وأتكلم مع متخصصين أصول فقه ومفقه، يعني الآن هذا شرط أم ركن؟ يبقى أصوليا سيقوم المجيب فيفرق لي بين الشرط وبين الركن، ثم يضع التوجه القبلة في موضعها الصحيح. تفضلوا. طب اللي يعرف يرفع إيده هات. طب هات عبد الله، خلاص انا قلنا نريد من بجانبك، تفضل. خلاص تفضل. الشرط في اللغه العلامه وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. طبعا تعريف اخر العدم والوجود هذه زياده. نعم. والركن، الركن ليه سته تعريفات في اللغه، منها ما يبنى عليه، طيب ومن الدليل، خلاص المهم الركن اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه ايش؟ العدم. الشرط يبقى كالوضوء، الوضوء لا يلزم من وجوده الوجود، صح ولا لا؟ لكن يلزم من عدمه العدم. فكلم نفسي عارف بابا طلع، عارف ابو شهد ظاهر ولا لا؟ رجل توضى الان وما اراد يصلي، وضوء باطل ولا وضوء صحيح؟ يؤثر في الصلاة في حاجة؟ قد يتوضا وقد لا يصلي، يبقى لا يلزم من وجوده ايش؟ الوجود، لكن يلزم من عدم العدم. قام يصلي وهو غير متوضا، صلاته ايه؟ باطل، يبقى يلزم من عدم العدم. الركن المصاحبة طردا وعكسا، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه ايش؟ العدم، صح؟ كالركوع، يلزم من وجود الركوع في الصلاة صحة الصلاة، ويلزم من عدم وجود الركوع في ركعة من الركعات في الصلاة بطلان الصلاة، يبقى يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم ايش؟ العدم. فالقبلة، الاتجاه الى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لانها ليست من داخل ماهية الشيء، هي من خارج ماهية الشيء، لانه ممكن انسان يستقبل قبلة ولا يصلي، يستقبل قبلة ويدعو، صح؟ بالصلاة في اللغة، صحيح ولا لا؟ فاذا هي شرط من الشروط. قال الله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله، قال الله تعالى في علاه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هو قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا الشافعي يقول الآن مراتب الاتجاه إلى القبلة، إن كنت في محل القبلة يجب عليك أن تتجه إلى عين القبلة، فإن اتجهت إلى الاتجاه لا تصح الصلاة. لذلك اختلفوا فقهيا على من صلى داخل الكعبة أو فوق الكعبة، لأن بعضهم قال فوق الكعبة لا تصح الصلاة لأنه مش متجه لعين الإيش؟ الكعبة. هم يريدون، ولذلك فقهاءنا بقى بدقة النظر قالوا فإن طلع على سطح الكعبة، لدقة النظر في الفقه إعمالا في الفروع على الأصول، لأن الأصل أنك إن تواجدت في مكان الكعبة أن توليها ظهرك، فإن وليتها ظهرك فصلاتك إن شاء الله باطلة وأنت مبتدع ضال. احنا فين؟ الشرط والركن بالنص ساعة مخلصين شرط الركن، يعني هو الآن يعني هو ده اللي وصل إليه. انت جيد، انت نايم من اول الشرط والركن وبعدين بس كده. فعلماؤنا قالوا فإن صعد على سطح الكعبة صلاته تصح أم لا؟ شوفوا الافتراضات بقى الذين يقولون بأنه في محل الكعبة لابد أن يتجه عينه إلى عين الكعبة مش جهة الكعبة، فرق بين العين وبين الجهة، مفهوم ولا لا حبيبي؟ إيش اللي فيها؟ يعني أنا لو هذه الكعبة صح؟ مش جهة اتجاهها، لو ضربنا خط مستقيم مش جهة اتجاهها، يعني الواحد صلى من هنا هكذا لهنا مصلي لإيش؟ هات يابا اتقولنا بس حاجات عشان الاخوة تفهم، ابوس ايديكم عشان هموت. هذا التصور العلم من اهم شيء. كده متجه لايش؟ هذه الكعبة. هو كده متجه لايش؟ وكده لا هو راسه هنا اخويا، هو وجهه هنا مكتوب وجه اهو هنا اهو. هو كده متجه لايش؟ هنا. ها هنا ممتاز. هنا وجهه ها كده لايش؟ الاتجاه. فهمتوا يا حبيبي الفرق بين العين والاتجاه؟ كده باتفاق صلاته باطله. يعني في المسجد الحرام كثير ممن يصلي يفعل ذلك وهو ما يفهم ان صلاته باطله، كده صلاته باطله لانه لم يتجه لايش؟ لعين. يبقى اذا الرجل هنا عند الكعبه لابد يتجه لعين ايه؟ طلع فوقه فوق. لما يصلي وهو فوق، هو هنا او وهو هنا، يبقى بيتجه لايش هو؟ لما صلى فوق السطح يبقى صلى لايش؟ الاتجاه صح ولا لا؟ مش لعين الكعبة. يبقى عشان كده قالوا صلاته باطله. فلذلك تفنن بقى الفقهاء قالوا فان صلى الاسطوانه العمود، الاسطوانه لها اتصال، يبقى هي فيها جزئيه من الاسطوانه طلعت فوق كده، اي اسطوانه طلعت هنا، فالرجل واقف صلى هنا لهذه الاسطوانه. قالوا فان صلى الاسطوانه فهو متجه لايش؟ لجزء من عين الكعبة. فإن اتجه لجزء من عين الكعبة فقد اتجه لعين الكعبة فصلاته صحيحة. فلو كان فوقها كده يبقى صلاته ايش؟ باطلة. مفهوم؟ يبقى هنا نقول بأن الله تعالى قد أمر بأن تتجه للكعبة، عين الكعبة إن كنت في محلها. طيب واتجاه الكعبة، لأنه يصعب عليك جدا أن ايش؟ أن تصيب عين الكعبة، يصعب بحال من الأحوال. فلذلك نحن هنا لما نصلي بنصلي لعين الكعبة ولا لاتجاه الكعبة؟ لاتجاه. ولذلك قال الله جل في علاه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايش؟ شطرة. صحيح ولا لا؟ وهذا هذه تصريح بالاتجاه لا بالعين، تصريح لان تميل الى الاتجاه. فهنا الشافعي بيقول بانك ان اردت ان تصلي فقد وكل لك الاجتهاد هنا، لانك يمكن ان تنزل محله وما تدري اين عين الكعبة وما تعرف، فانت اجتهدته الان في ان تقول وعين الكعبة تكون مستقيما او زاوية 45. هذا اجتهاد ولا غير اجتهاد؟ اجتهاد. هو وكلك في الاجتهاد هنا حتى يعني تذهب أن تتجه إلى عين الكعبة أو اتجاه الكعبة لتصح صلاتك. وأضرب مثلا آخر في هذا بجزاء الصيد. قال وجزاء الصيد أنت قتلت نعامة أو قل قتلت طيرا حمامة فيها إيش؟ ما تعرف. قتلت ضبعا، والضبع عندنا مأكول اللحم والضبع من الصيد، قتلت ضبعا. فقال علماء هنا الله جل وعلا قد وكل ذلك الاجتهاد الصحابة الكرام. قال الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم. فالأرنب جعلوا فيه مثلا شات، طيب سخلة أو جعلوا فيه ماعز الأرنب، أو قل الضبع جعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس ده تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، جعل فيه شات. فهذا أيضا الله جل وعلا وكل الاجتهاد لك في جزاء الصيد بأن يكون الشيء نظيره أو تلحق النظير بالنظير، بأن تجعل مثلا في الغزال أو تجعل في البقر الوحشي بقرة، أو تجعل في الحمار الوحشي بعيرا مثلا. نقول بهذا الاجتهاد يحكم به ذوى عدل منكم. والأمثلة أيضا على ذلك كثيرة، وهي تخريج الفروع على الأصول. الله جل في علاه أحكم، انظر بقى توضيح الواضح سيأتيك أهو الآن، بل توضيح الواضح من اجتهاد العلماء. أحكم الله حرمة الربا في كتابه، أحكم فرضية الحرمة في كتابه. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، صحيح ولا لا؟ وقال لا تأكلوا الربا لعلكم ترحمون. وبين الله جل في علاه أن أكل الربا فيما فيه من الوزر العظيم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأحكم فرضه. ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المحكم فرضه في كتاب الله جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون هذا بيد مثل من سواء في الروايات الكثيرة المتناثرة المتوفرة لدينا في كتب الصحيح عن عمر الخطاب، عن سيد الخدري، وعن سيد بن أرقم، وعن ابن عباس، وعن سيد بن ثابت، كثير في مسائل الربا. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا هاء مثل يدا بيد. فذكر ستة أصناف أهو الآن وضح لنا المحكم فرضه في كتاب الله جل في علاه، وهذا الواضح من قبل نبينا يحتاج لتوضيح، أهو التوضيح الواضح سيأتي الآن من اجتهاد العلماء، وهذا مجال ومسرح للاجتهاد، لأننا عرفنا من أصول الشرع الله جل وعلا بيّن لنا وما هي من الظالمين من بعيد، يعني المسألة مسألة أن الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، فيأتي هنا الواضح من قبل نبينا في الستة أصناف يحتاج إلى توضيح، ونقول وأن هذه الأصناف الستة معللة، والشرع جاء يأبى بأن نفرق في الأحكام بين المتماثلين فنلحق مع الستة أصناف أصناف أخرى هي تنزل منزلة إيش هذه أصناف، وإلا لو ما قلنا بهذا وعطلنا الاجتهاد في هذه الأمة يصح بقى للمتنطع الذي يقوم يقول لك هذا المال ليس فيه زكاة، ملايين الدراهم مليارات الدراهم لا زكاة فيها، مليارات الدولارات لا زكاة فيها، ليش؟ ها؟ لأنها ليست ذهب ولا فضة، والزكاة في الذهب وفي الفضة، يقول لك لا زكاة فيها وأيضا لا ربا فيها، هذا الذي جعل من بعض المتهوكين الذين يلبسون على الناس في هذا الباب. فالآن واضح من النبي صلى الله عليه وسلم توضيح وبيان من النبي، وهذا البيان استتبعه بيان آخر من المجتهدين، الله جعل قال العلم والذين يستنبطونه، فجاء المجتهدون يوضحون الواضح الذي أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب والفضة والفضة فأعملوا النظر، قالوا لما الذهب ربا، قالوا أن هذه طبعا بعض العلماء قالوا لا هذا واضح محكم انتهى الموضوع لا يحتاج ليش لتوضيح، فوقفوا عنده، وكالظاهرية وكابن عقيل في الحنابلة وبعض الشافعية قالوا الأصناف الستة فقط هي التي فيها الربا، لأنهم قالوا نظرنا نبحث عن التعليل فلن نجد تعليلا أو وجدنا علة يتخبط فيها الناس فهي علة غير منضبطة، يبقى إذن الحق فيها على ظن، ونحن بتوضيح النبي على إحكام محكم نأخذ به، والظن لابد ألا يعمل في مجال المحكمات، واقطع ذراعي لو حد فهم شيء. مفهوم؟ مفهوم؟ طب الحمد لله. فطبعا قالوا بذلك وقالوا إذن الأصناف الستة فقط هي التي فيها الربا، غير كده لا ربا في غير الأصناف الستة، يبقى نجري مجرى الكلام على أنه درهم بدرهمين لا شيء فيه، دولار بدولارين لا شيء فيه، لا رد انه ليس ايه ليس ذهب وليس ذهبا وليس فضة، صحيح. جاء المحققون المدققون المتقنون في العلم قالوا لا وجدنا والله العلة موجودة، وجدنا ان السلم قد ذكر العلة في اكثر من حديث، لما تكلم عن التمر وتكلم عن الملح قال طعام بطعام، فذكر الطعم، فوجدنا ان الطعم هنا دلالة انه ربا، هو الان علة علل بها كأنه لما قال التمر بالتمر قال ولأنه طعام لا تزد، في حد فاهم؟ لما ذكر الطعام في النص علمنا أنه كأنه يقول وأنه لأنه طعام، اسمع لا تزد، الكيلو بالكيلو، التمرة بالتمرة، لا تمرة بتمرتين، لأنه طعام. ثم وجدنا أيضا في رواية الأخرى قال طعام وطعام، قال وزنا بوزن، كيلا بكيل، وزنا بوزن، فذكر الوزن وذكر إيش الكيل، لذلك اختلفت أنظار العلماء، بعضهم قال كل مطعوم ربا، كل مطعوم يبقى موزون أو غير موزون، المهم يكون إيش مطعوم، يبقى طوبة بطوبتين تصح، صح ولا لا؟ شوال أسمنت بشوالين أسمنت لا شيء فيها، في إيش يا شيخ؟ ما هو مش ربا ولا هان، هو مش مطعوم، هو صح ولا لا؟ طيب وبعدهم قال لا المكيل الموزون ربا، يبقى حديدة بحديدتين ربا، لأن الحديد إيه موزون، مفهوم ولا لا؟ وطبعا الإتقان بقى جاء العلماء، لأن هو كما قلنا العلم والذين يستنبطونه، هذا أنت تبحث بقى عن الأقرب للسنة، لأننا هندخل في مجال ثاني لابد منه، وهو لو اتبع واحد قول عالم العلماء الذي اجتهد وظن أن العلة هذه العلة هل يأثم ذلك؟ لا يأثم، لكن عندما نحن كطلبة علم لا يصح لنا أن نركن لأحد بحال من الأحوال، الاجتهاد مطلوب هنا عند طلبة العلم، ننظر في الأقوال هذه أيهما أقرب إلى السنة، فوجدنا أن السنة جاءت بإيش؟ جاءت بالوزن وجاءت بالطعم، فلا يمكن أن نطرح واحدة من المذكورين، ذكر الطعم وذكر الوزن، يبقى إما أن نقول ذكره للوزن ملغى فيبقى الطعم، أو ذكره للطعم يلغى فيبقى الوزن، وهذا فيه سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من كلام يأتي بين السلام يلغى بحال من الأحوال، يبقى لابد من اعتبار كلام النبي كلية، والدليل على ذلك شطار وما أتاكم، الحمد لله أنا أريد السرعة في الذهن عشان أعرف أن الإخوة منتبه، لأن الله جعل قال وما أسماء مبهمة عموم كل ما جاءكم من النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم رسوله فخذوه، يبقى إذا نقول لا نلغي الطعم ولا نلغي إيش الوزن، يبقى نجمع بينهم كل مطعوم موزون او كل مطعوم مكيل. هذه هي العله في الاصناف الاربعه، البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير. واما بالنسبه للذهب، نظرنا للذهب قال يكسر قلوب الفقراء، يبقى الذهب بالذهب لانه يكسر قلوب الفقراء هو الذي ايش يكون ربا. طب وجدنا الزواجات اللؤلؤ الالماس لا يكسر قلوب الفقراء، يبقى اذا في ربا ما فيهوش ربا، فنظرنا فقلنا هذه عله قصيره، لا يمكن ان يقال كسر قلوب الفقراء عله. فنظرنا في العله فوجدنا ان الناس ما كانوا يتبايعون الا بالذهب وايش وبالفضه. طيب فعلمنا ان المساله مؤثره بالثمن، ولذلك الامام مالك قال لو اتوا بخرقه وجعلوها في العرف يتبايعون بها لصار فيها الخرقه بخرقتين ربا، خرقه بخرقتين ربا. ليش؟ لانها صارت ثمنا. فإذا وطبعا بعضهم اختلف في غالب الثمانيه او هي مطلق الثمانيه اصل الثمانيه يعني الذهب والفضه فقط، وده اللي قالوا غالب الشافعيه. لكن الحق ان الشافعيه في مذهب الخراسانيين قالوا والفلوس اذا راجت نزلت منزله الاثمان. طبعا الكلام ده انا بكلم نفسي فيه والله يغفر لي ابين، يعني هم لو قالوا غالب الثمانية الأصل في ذلك غالب الثمانية، يعني إيه غالب الثمانية؟ الغالب عندهم الثمن هو إيش؟ الذهب والفضة. يبقى إذن العلة أنها ذهب، العلة في الذهب أنها ذهب، والعلة في الفضة أنها فضة. وهذا كلام المالكية والشافعية. ولو أخذنا به بمعنى كده الدرهم، لا الدرهم مش ربا صحيح ولا لا، والدولار مش ربا صحيح ولا لا. لكن لو قلنا لا ده مطلق ثمانية، الأصل ثمانية، يبقى كل ما يعد يعده الناس ثمنا فينزل في هذا الباب. وهذا الراجح الصحيح، هذا مجاله اجتهاد، مجال اجتهاد مع وجود نص محكم في كتاب الله موضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج الى التوضيح والبيان من علمائنا حتى تصل الى، لان الشرع ما الشرع ابتلاك الله بذلك، لانك تقول زيد وعبيد طول واحد رشة واحدة سن واحد عمر واحد، وقلنا من كان طوله كذا وعمره كذا وبياضه كذا أو بشرته كذا يكون له كذا، والاثنان سواء، يبقى لابد أن تقسم الأمر عليهم، لا يمكن أن تقدم واحد على الآخر، لأنك العقلاء دائما إيش يقولون؟ لما قدمت على زيد وهما سواء؟ ماذا تقول؟ إما تشهي وإما أن تقول بجهل صح ولا لا، وإما أن تقول لا يمكن أن نفرق. النتيجة أنه لا تفرق بين إيش؟ بين المتماثلين، زيد وعبيد يدخلان معا، والجائزة لهما، لأن الشروط منطبقة على الاثنين. هكذا الشرع جاء الشرع يفرق بين متماثلين. يبقى إذن واضح أهو الآن، محكم في الكتاب، موضح في كلام النبي، يحتاج إلى توضيح من العلماء. توضيح الواضح واجب علينا أهو الآن حتى ننزل الحكم إيش منزلته وينطبق على الباب. من ذلك أيضا الخلع، الخلع مسألة الخلع هو ورد عندنا في الكتاب، الكتاب جاءت الإشارة فيها عن للخلع، وإن كان الأصل فيه يمكن للإنسان أن يدعه في المسألة الثالثة عند الشافعي اللي هو ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن في الكتاب، ولكن الحق أن له إيش؟ لأن الشافعي لا يرى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقلة دي مستقلة، يقول وهي لها في حقائق الأمور لما تنظر لكلام الشافعي في الأمة وفي غيره، إنه بيقول حتى والسنن المستقلة لها إشارة من الكتاب، لأنه هو يرى أنها خرجت من مشكاة واحدة. لذلك هو لما قال ما قالها استغفر الله كذا، لما قال ان ما من نازله في كتاب الله الا ما من نازله الا في كتاب الله حلها، وهو يعلم ان كل شيء في كتاب الله، فهو الاشاره. اما قال الله تعالى وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما، قال في ايه البقره سيب النساء، في ايه البقره ايش قال؟ قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه اشاره لايش؟ اشاره للخلع. وجاء النص المحكم من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يبين مسألة الخلع عندما جاءت المرأة امرأة قائد ما اسمه عبد القيس ثابت بن قيس، فقالت يا رسول الله رأيت نظرت إليه إلى آخر ما قالت، ثم قالت أكره الكفر بعد الإيمان، ثم قالت يا رسول الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي الحديقة؟ قالت نعم وزيادة، في بعض السنن أبو داود قالت وأزيد، وإن كان الزيادة فيها نظر، قالت وأزيد. ما زلنا وين احنا نبحث في ايش؟ في الفقه. شكرا اخوي. خل لا يا بابا انا بتكلم اصلا ما زلنا في ايش يا في مين ها مالي تفضل. في اجتهاد من؟ اجتهاد العلماء. الامور التي وكلها الله تعالى للعلماء بقول الله لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا قال تردين عليه الحديقه؟ قالت نعم وأزيد. في الروايه التي فيها كلام قالت نعم، فقال السلام كان في الصحيح قال طلقها تطليق. فهذا يحتاج لواضح، مع انه واضح مبين اهو الان. هذا توضيح من النبي بعد احكام الفرض. قل الاشاره في الكتاب ثم احكم الفرض بالسنه، او قل سنه مستقله، واحتاج لتوضيح فوضحها، فوضحها النبي صلى الله عليه وسلم انها ترد عليه ما اعطى. طيب، وقال طلقها تطليقه محكمه، هو الان طلقها تطليقه، اذا هو طلاق، اذا الخلع ايش؟ طلاق. قالوا لا، هذا ليس بواضح. توضيح النبي، قالوا ليس بواضح. فقالوا كيف؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عده المختلعه حيضه واحده، وعندنا في الكتاب محكم اهو الان، احتاج للتوضيح الواضح الان، محكم في الكتاب. قال الله جل في علاه: والمطلقات، انتم قلتم خلاص الجمهور قلتم ان الخلع ايش؟ طلاق، يبقى حكم ايش؟ الزواج. وحكم الزواج لابد له من عده، من ركن الزواج الاعظم اللي هو الايه؟ الايمن، صح؟ الطلاق لابد من ايش؟ من حكم احكامي، صح؟ من الاحكام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يبقى المختلعة قال طلقها تطليقة فهو طلاق، فلا بد أن تتربص بنفسها كم؟ أبشروا بسرعة. ها، طب إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حكم كما قال ابن عباس للمختلعة بإيش؟ تتربص بين الإخوة كرامات الأولياء. ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ مش دي كرامات أولياء؟ هو لا، علي صوتك عشان نعرف. مش سامع؟ لا، أنت متمرس لكن سامع عادي، مش ممكن. شوف، قال الفرق أن عدة المختلعة ايه؟ طلقة واحدة، حيضة واحدة، هذا الفرق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حيضة واحدة، عدة المختلعة حيضة واحدة، صحيح؟ فإذا نقول بأن هذا الباب يحتاج إلى توضيح. طب هي مطلقة أم لا؟ لو مطلقة يبقى تتربى ثلاث قروء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قرء واحد، جعل لها قرآن واحدا، لذلك اختلفت الأنظار، فقلنا لعلمه الذين يستنبطوا. التوضيح الواضح هنا بقى. فقالوا إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة يعني فارقة، يبقى نقول نأخذ بالمحكم ونوجه المحتمل. لما يقول طلقها تطليقة محتملة فارقة ومحتملة، طلقها الطلاق المعهود المعروف في عرف الشرع، وهو الطلاق الذي يتبعه الأحكام بالعدة ثلاث قروء، صحيح ولا لا؟ فوجدنا، بحثنا ونقبنا، فوجدنا بالسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، تزوجت هندا وسعاد مثلا، أو تزوجت أختين، تزوج أختين، تزوجت فلانة وفلانة، هما أختان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق إحداهما. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلق إحداهما، أكيد يقينا سنقول إما العقد منفسخ في الاثنين أو في واحدة منهما. فقهاء كيف ذلك؟ هات محدث. طب كيف ذلك؟ طب أخلص أنا عشان الوقت. إما العقد منفسخ في الاثنين، تزوجهما ها في وقت واحد، المأذون ببقين، سامحوني المأذون بيتكلم هنا وكلام، المهم أنه كتب لهما في آن واحد، إذا لو كتب لهما في آن واحد فالعقد إيش؟ ما يصلحش، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. أو جاء الزواج إيه؟ مرتبا. طبعا أنت ممكن، أنت عشان بس أخ ممكن يقول لي أنت هتضحك علينا وفي واحد بيفهمين، لا فيه، ده الإمام النووي بيفترض في مسألة غسل الوجه، قال: ولو خلق الرجل بثلاثة وجوه، خلق الله رجلا بوجوه ثلاثة، طب أي واحد فيهم بقى يمسح؟ هيغسل أي واحد فيهم؟ يشوف والله هيوزع الغسل على الثلاثة. كل هذا من الفروضات الفقهية المعروفة يعني، لكن احنا بنقول لا، تخيلها وتصورها، لأن العلم لابد له من تصور. رجل زيد وكل عمرا يكتب له عند المأذون عين، طيب، على هند، طيب، وهو جاء بنفسه عند المأذون ألف ليتزوج سعاد، وفي نفس الحين والآن الوكيل يكتب له الزواج من هذه، وهو يكتب لنفسه هذه، في آن واحد ولا في آن واحد الآن. فإما أن يتزوجهما في آن واحد فالعقد منفسخ، العقد أصالة على الاثنين إيش؟ على المرأتين باطل، فيقول له طلق إحداهما. طيب، أو الاحتمال هو الآن وارد، أو بيبقى إذا قول سنة طلق إحداهما لا يقع على هذه الصورة، لا ينطبق على هذه الصورة، أو الصورة الثانية تزوجهما إيش؟ تباعا، تزوج هندا ثم تزوج سعاد، لما تزوج سعاد جاءت بعد هند. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلق إحداهما، طلق إحداهما. نحن نقول في وجهة النظر هنا بأنه لما يقول طلق هذه دلالة على الاعتداد بإيش؟ بالعقدين. ده اللي أنا عايز أصل إليه. فاهم محب سفينة؟ يبقى لما يقول طلق يبقى معنى كده العقدان قد إيش تم صح، وهذا محال صح ولا لا؟ يبقى معنى كده أن السلام لو قال له طلق في امرأة جاء اتباعا لها سعاد الثانية دي يقول طلقها، طلق إحداهما، كلام لغو، وكلام السلام لا لغو فيه. بحال من الأحوال يبقى ما معنى موقع هذا الكلام؟ يعني فارق إحداهما. يبقى طلق هنا هي هتوجه بمعنى فارق لزوما، صحيح. يبقى نحن نقول الآن عندنا الإحكام جعل عدة المخترعة حيضة، وهذه ليست عدة المطلقة، وقال له طلقها تطليقة يعني فارقة، يبقى طلقة يعني فارقة. وحتى لو قال بالتأكيد تطليقة قلنا لا، المحكم ألزمني أن نقول بأن المقصود هنا فرقها يا أخ، فرقها مؤكدا، فارقها ليس لك عليها أي إيش أي رجعة، هذا هو إلا بعقد جديد. يعني المهم أن الخلع لابد فيه الانفساخ، انفساخ العقد في نفس الوقت لا رجعة له عليها بحال من الحال إلا بقى بعقد جديد ومهر جديد. فهنا أنظر ما اختلفت بأن الطلاق هل الخلع طلاق أم لا، وإن كان الرجع صحيح بأنه ليس بطلاق. ترتب على هذا البيان من المجتهدين ثمرة، إيش الثمرة؟ بأنه لو كان يحبها وطلق طلقتين من الإغضاب ثم في الثالثة فسخت، قالت خذ ما عندك وارحل بعيد عني، فانخلعت. فلو انخلعت وبعد ذلك لما ابتعدت عنه وابتعد عنها دائما كانت تقول طيلة الليل ظل راجل ولا ظل حيط، انا كنت فين وبقيت فين، والرجل ايضا يقول ما رأيته مثلها، ده في وحوش كثيرة غيرها، فارادها فارادته فقالت كيف ارجع وقد طلقني التطليقة الثالثة. قلنا ابشري، هذه ليست بايش، ليست بتطليقة، بل هو يردك على ما كان من العقد القديم، ولك طلقة الى الان لان الخلع فسخ وليس بطلق، هذه الثمر. لكن المسألة نابعة من ايش؟ بسرعة، من توضيح الواضح، من الاجتهاد الذي يبتلي الله جل وعلا بالعبد. وانظر بقى هنا لما يقول الشافعي دقيق النظر ويقول هذا من ابتلاء الله جل وعلا للعباد، لان صاحب الهوى ممكن ياتي الراجل اللي هو يريد ان الطلاق ما يقعش طلاق يقول له لا والله ده انا باخد بكلام الفسخ ما عندي. وده طبعا ظاهر جدا في مساله الطلاق في الحيض، لانه ذات ايضا مثلا اللي بيطلق مراته في الحيض فهو ينقب ويريد ان يتحايل على شرع الله جل وعلا، فيقول لا والله علماء الحجاز يأخذون بكلام التمية وأن طلق الحيض لا يقع، أنا مطلقها في الحيض، ينتظر الحيض ويطلقها وبعد ذلك يردها. وفي الأول كان طلقها طلقتين في الحيض وهو يقول طلقت خلاص انتهى الموضوع، لكن لما أراد أن يستعتب أراد أن يردها فرجع إلى القول الثاني هوى بتشهي ليس بديانة ولا بأن الدليل أو هذا القول هو أقرب للدليل، هذا ابتلاء من الله جل وعلا حتى يبتلي العبد هل يتبع هواه أم حقا هو يتتبع أمر الدين. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة أيضا الفروع، لأن صراحة أنا سمحوني حتى لو أطلت في النقطة دي وقفت عندها، لأن أنا أقول أصول فقه بلا تمثيل ليست بأصول، لأن هذا هو اسم التمرس العلمي التطبيق العملي. كل كتب أصول الفقه إلى يوم الناس هذا كلها يحفظون مثلا واحدا ويكررونه في الكتاب فقط، وهذا ليس بعلم تطبيق العلم، وذلك هذا تدل على أن كثير ممن صنف في أصول الفقه ليس بفقيه. فالفقيه هو الذي يجلس ويعمل النظر في مسألة القاعدة ويبدأ يطبق. فالأمثلة على ذلك كثير، منها أيضا في هذا الباب وجوب الأكل باليمين، هذا يحتاج توضيح، هو واضح ويحتاج توضيح، هذه أداب، والأداب عامة في الكتاب أن الله أشار بحسن الخلق الذي لابد أن يأمر أن يأتسي الناس به في حسن خلق السلام والنكل على خلق عظيم، وبين السلام أن ميزان القبول والرد وحسن الخلق. وفي هناك من حسن خلق المرء الهيئات والأداب العامة، أن السلام لما قال عمر بن سلمة دخل ابن أبي سلمة دخل علينا وسلم فوجدني أكل بشماري فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أهو واضح هذا ولا مشكلة؟ واضح ويحتاج توضيح الواضح، الواضح يحتاج إلى توضيح. اتفقوا جميعا على مشروعية التسمية ومشروعية الأكل بالإيش؟ باليمين، لكن يحتاج إلى توضيح آخر حتى يترتب عليه الأحكام الشرعية، لأننا ما أتحرك يمينا ولا يسارا ولا أتنفس استعضاء إلا وسأحاسب عند رب في طعام في شراب في نوم في 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 في, في كلام في سكوت في صمت، كل ذلك لابد أن أحاسب عليه عند ربي جل في علاه. فلما يقول السلام كل بيمينك، فجاء بعض العلماء قال الأكل باليمين واجب والتسمية على الأكل واجب، فيترتب على ذلك أن من أكل بشماله فقد أثم، وأن وأتى و وأتى معصية، وأن من لم يسمي الله جل في علاه قد أثم وقد أتى معصية، فهذا ترتب الحكم على التوضيح. بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب، قالوا ونحن نقول بالوجوب في التقييد التأصيلي بأن الأمر ظاهره الوجوب. جاء العلماء الآخرون فقالوا نعم نحن معكم في التأصيل، ونختلف هناك في هنا في إيش في التطبيق. الاختلاف في التطبيق هذا هو مسألة الاجتهاد في توضيح الواضح، لأنهم عايزين يوضح الآن إيش اللي يحتاج للتوضيح. لما قال السلام كل بيمينك قال العمر بن سلمة، يحتاج التوضيح هنا الآن، هل هو خاص بعمر بن سلمة أم إيش أم عام؟ يحتاج توضيحه الآن من اجتهاد العلماء. ويحتاج توضيح آخر لما قال له كل وأمره، هذا للوجوب ولا للإرشاد؟ هذا يحتاج لإيش؟ لتوضيح أيضا. وسم الله نفسه يحتاج لتوضيح، لذلك اختلفت أنظار العلماء لما احتاج إلى التوضيح، والأقرب إلى السنة على ما ينظر العلماء بأنها على الوجوب، لكن كثير من العلماء قالوا أنها على السنة. وقالوا لما هي على السنة؟ قالوا أن هذه آداب عامة، هذه آداب عامة لا تعبد فيها، آداب عامة. والآداب العامة التي لا يتعبد بها كل الأوامر مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب، وكل النواهي التي جاءت على الآداب فإنها مصروفة من التحريم إلى الكراهة، كالاستنجاء باليسار، استنجاء باليمين محرمة عند بعض العلماء، يقول لا هذه ليست محرمة. ليش؟ قالوا لأنها من باب الآداب، هذه من باب آداب النفس، فمن أداب النفس مصروفة الآن. فقالوا الأكل باليمين على الآن اتفق الأئمة الأربعة، غير أن بعض الشافعية والحنابلة يقولون بالوجوب. قالوا استحباب التسمية واستحباب الأكل باليمين، فاعترض عليهم الذين يوضحون في الباب الثاني، قالوا ماذا تفعلون بقول المسلم عندما قال الرجل كل بيمينك؟ قال لا أستطيع. فقال له لا استطعت، فشلت يمينه. قلنا لا، هذا الحكم غير مترتب على تعبد، ده هذا الرجل تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يمينه من أجل الكبر لا من أجل الأكل بالشمال، لأنه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال ما منعه إلا إيه؟ إلا الكبر. فقالوا الكبر هو الذي استجلب الشلل لا الأمر. هذا توضيح واضح بالنسبة للعلماء، هذا من باب توضيح الواضح بالنسبة للعلماء. ولو ضربنا مثل أيضا بذلك في مسألة اختلاف العلماء في توضيح فعل النبي، هل هو سنة عادة هل هو سنة عبادة، كالعمامة كعمامة المسلم، حتى بعض العلماء قال في اللحية، قال في اللحية يا سنة عادة ولا سنة عبادة، دي من عادات العرب. وطبعا ده الذي قال بذلك رجل فيه شيء في عقل، ليس مش ممكن يكون من العلماء، لكن أقول بأنهم أيضا اختلفوا في توضيح الواضح هذا، لما المسلم يقول أفو ريحة حف الشارب وخريف اليهود النصارى، فاختلفوا توضيح ذلك، توضيح ذلك على الوجوب أم على الاستحباب. كثير من العلماء قالوا على الاستحباب، بل بعض الشافعية يقول بأنها الاستحباب وليست بالوجوب، ونقل ذلك عن الإمام الشافعي، بل المعتمد في المذهب حقا أنهم يقولون بأن حق اللحية على الكراهة وليس على الحرمة، وإن كان النص في الأم الحمد لله بعد عناء شديد بأنه قال بحرمة حلق اللحية بفضل الله، فانتهى الأمر بقى الإجماع على ما نقل ابن تيمية والإجماع على ما نقل ابن حزم، لكن يقولون بذلك ده توضيحه الآن، توضيح الأحكام. فهم اختلفوا أيضا في مسألة النزول بالتحصيب بالأبطح وبالمحصب، فعائشة ترى أن هذا النزول نزل به السلام وفاقا لا قصدا، وابن عمر يقول لا ده عبادة. هذا توضيح واضح هو الآن، مش توضيح ولا غير توضيح، بيان. أيضا في مسألة الاضطجاع بعد سنة الفجر، الاضطجاع اختلفت الأنظار في التوضيح، فبعضهم قال واجب وهي شرط في صحة الصلاة، هذا توضيح هو الآن، مش ده توضيح، توضيح هو اجتهاد يوضح لك فعل النبي، لأن فعل النبي الحق أنك يختلف عندك فعل النبي هل هو على الخصوص أم هو على العموم أم هو على الوجوب أم هو على الاستحباب، صح ولا لا؟ لما أنا أرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط الذي يوضح به البيان، ومن البيان فعل النبي، صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا الواضح يحتاج لتوضيح، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه أمور أربعة، أنه على العموم أم على الخصوص، والحق أن الفعل لا عموم له إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل. وقالوا الفعل على العموم ولا الخصوص، وعلى الوجوب أم على الاستحباب؟ طيب هي سنة عبادة ولا سنة عادة؟ نام فنفخ، النفخ هذا سنة، كان ابن عباس ينام وينفخ كما ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة وسنة عبادة أم لا؟ هذا توضيح واضح هو الآن، مع أنه واضح هو الآن فعل النبي، لكن يعتريه ما يعتريه، فيحتاج إلى توضيح من اجتهاد العلماء، فاجتهدوا. فمنهم من قال إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط في صحة صلاة الفجر، يعني الذي يصلي الفجر يبقى كل الناس صلاتهم بطل على كده، اللي بيصلي الفجر ولا يضجع بعد سنة الفجر فصلاته باطلة. ليش؟ ده كلام ابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهناك رواية عن أبي هريرة أنه إيه أمر بذلك، قال فليضجع، ورواية فيها ضعف لكن قال فليضجع، فأخذ أبيها بالأمر فقال إذن هذا من القول ومن الفعل، يبقى إذن وضح النبي فعله بإيش؟ بقوله. والثاني أيضا، وطبعا العلماء الجمهور على أنها سنة، وبعضهم قال هي سنة عبادة وليست سنة عبادة، وبعض العلماء قسمها تقسيم آخر. ايه عبود التقسيم الأخير في هذا؟ عارف ليه انت مش عارف؟ عارف ليه انت مش عارف؟ ها؟ مريض؟ انت مش عارف ان انت مريض؟ طب نقبل هذا التدليس، ما فيش مشكلة، التدليس يمر. هذا هو أصالة بعضهم قال هي سنة في حق القائم الذي قام الليل، والذي لم يقم الليل ليست سنة في حقه. هذا قول ابن تيمية، قال هذا كان من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة في حق القائم. هذا بقى العلم بقى يتواصل، المتواصل في العلم هو الذي يستطيع أن يثبت عنده أقوال العلماء وهذه المسائل، وهو الذي يمكن أن يبدع في مسائل هذه الأمثلة. أيضا مسألة تلقي الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الطلاق مرتان. قال الطلاق مرتان، هذا أحكم فرضه في الكتاب، بل هو ظاهر، صح ولا لا؟ ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر. إيه اللي ظاهر فيه؟ لا، إيه اللي ظاهر فيه يا عبود؟ العدد. شكرا أخوي. ظاهر إنه إيش؟ على عمومي، طلقتها في حيض صح ذلك، طلقتها في نفاس صح ذلك، طلقتها في غير حيض ولا نفاس صح ذلك، طلقتها حامل صح ذلك، طلقتها حائل صح ذلك، لأنه قال الطلاق عموما مرتان، صح ولا لا؟ صحيح. لكن هذا عندما نرى أنه الاحتمالات الكثيرة تدخل فيه يحتاج إليه إلى بيان وتوضيح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوضح عندما قال الله جل في علاه وأحكم الفرد في كتابه، قال فطلقهن لي لعدتين. فنظرنا فجدنا احكام الفرد ان الطلاق يصح عنده، والطلاق السني ان يكون لقبل العده، فاردنا وما العده كيف نطلق للعده؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بانكار على ابن عمر وعندما طلق امراته في الحيض، فبين قال فليمسك فليرد مره فليرجع فليرتجع مره فليراجع ثم ليمسك ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض. قال ثم تطهر ثم اذا شاء امسك وان شاء ايه. قال هذه العدة التي أمر الله أن يطلق في قبل العدة، هذه العدة التي أمر الله جعل أن يطلق فيها. فهو بيانه الآن، لما بيّن ذلك العلماء قالوا طب نأخذ البيان الذي بيّن به النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام من الطلاق، بأن الطلاق في الحيض يعني أن الطلاق في العدة أن يطلقها طاهرا لا حائضا. قالوا هذا أشكل علينا بأمر محتمل أيضا، طب هذا الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع؟ يحتاج لبيان ولا ما يحتاج لبيان؟ وهذا الاحتياج للبيان لابد له من العلماء الذين يستنبطونه. فقال العلماء في ذلك، هو قال بذلك انه مش فاهم حاجه، كان الاول يقول انا متمتع جدا بالعلم، فالان دي دلاله انه يعني مش فاهم اي شيء وجالس تعبان. اعرف سيبه. فطلاق الحيض، فقال الان قالوا اذا الطلاق الحيض يقع؟ لا، الطلاق لا يقع، النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردها فيقع ولا يقع؟ هذا يحتاج الى بيان وتوضيح ايضا. لذلك اختلفت انظار العلماء في الاجتهاد في مساله طلاق الحيض يقع ولا ما يقع، والحق انه يقع، لان ابن عمر قال حسبها علي تطليقا، وما الذين استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحسبها شيئا او لم يرها شيئا، يعني لم يرها من العده، لم يرها، المهم انه لم يرها من السنه شيئا، الاحتمالات تعتريها، والمحكم يقدم على المحتمل. هذه بالنسبة للكلام على مسائل المسألة الرابعة التي تكلم فيها إمامنا المصنف في قول في 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 البيان، في تنويع البيان وتصنيف البيان، وقال ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. في الاجتهاد منها أيضا مسألة السلم، هل السلم خلاف القياس أم لا؟ اختلف العلماء في السلم، هل السلم خلاف القياس أم لا؟ والحق أن الأئمة الأربعة وكثير من أئمة الحنابلة قالوا بأن السلم على خلاف القياس، وكثير من المحققين من المتأخرين منهم ابن تيمية يقول السلم ليس على خلاف القياس، بل السلم موافق للقياس. طيب إيش الثمرة اللي بان؟ إيش الثمرة محمد حسن الصغير؟ أمامك شيخ محمد حسن أيضا، ترى أحد، إيش الثمرة؟ ايش الثمرة عندما يقول استلم على خلاف القياس او وفق القياس؟ الاجارة على خلاف القياس او وفق القياس؟ عبودة حبيبي تعال يا بابا، انا اجرك جرا بالسلاسل للاستمرار في الطلب. احد مين؟ شعبة؟ ها؟ طب انت يعني هو البياض رايح على الخرطوم لما يعني؟ طيب ماشي، يعني إذا كان وفق أو غير وفق. أحمل عنك هذا أنت قريب من قلبنا لاستمرارك وحرصك الشديد على العلم. شوفوا معي عايزين يسموني في هذا الباب أنا أحمل عنك هذا. هم يقولون الثمرة في هذا لو قلنا على خلاف القياس فلا قياس، لو قلنا على خلاف القياس يبقى تقف عند حتى الأمور التي تكلم فيها السلام في السلف. قال من أسلف ووجدهم يسلفون ويسلمون في إيش؟ في التمر. قال يبقى إذن لا سلم في إيش؟ في البنايات، ما فيش سلم في السكر، السلم جاء في التمر فقط، والسلم أيضا في البنايات ما ينفعش، في الخشب في النجارة لا ينفع السلم، في الحدايد في السيارات لا ينفع السلم، لأنه على خلاف القياس يبقى غيره عليه لا إيه؟ لا ينقاص، لأنه ما قالوا الرخص لا تتعد هذه ثمر، ومن قال هو على أصل القياس قال لا. ولذلك التطبيق العملي عند شافعية قالوا السلم على خلاف القياس وهم يقصون على التمر وغيره، يعني جعلوه لا على وفق القياس مش على خلاف القياس. هم قالوا هكذا على خلاف القياس. ليش على خلاف القياس؟ قالوا انه بيع مجهول، وبيع المجهول اصلا لا يصح. قلنا نعم هو بيع المجهول لو كان في ايه، لو كان ايش عينا موجودا، لكن هذا في الذمة يبقى كلامكم مش صحيح. واقسموا ان ما احد فهم هذه المسألة. عبود ايش فهمت؟ وسلسلك بالسلاسل حتى تتعلم محدث ما في. طب هات بقى اللي جنبك اللي عامل فيها فقيه الصومال ايه سكر يا حبيبي الان انا بتكلم انا فاهم. طيب طيب خلاص المسألة في هذا انا يعني الله المستعان. السؤال كان ايه؟ لا لا السؤال انا بقول لو فهمت ولا لا، لان انا فسرت ان الشافعيه لما قالوا هو على خلاف القياس صحيح قاسوا صح ولا لا، فقلنا لهم ولما قلتم على خلاف القياس؟ قالوا انه بيع مجهول مش موجود معدوم، بيع معدوم. قلنا صح وبيع المعدوم حرام. قالوا طب هو السلام بيبيع معدوم؟ قلنا لا شعر فارغ، بيع المعدوم بالعين الموجوده هو المحرم، لكن ده لا يبيع بعين موجوده اثارت في 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 الظاهر، ده هو بيع في الذهن في الذمم، ده هو بيبيع شيء في ايش؟ في الذمة. يبقى فارقة بيع العين الموجودة المعدومة. طبعا الموجودة المعدومة يعني هي موجودة في الظاهر لكنها معدومة عند الرجل الذي يبيع، ففارق فافترق. الوجوه بتبشر بخير الذي قال. عامة خذوا الخلاصة بأن السلم حقيقة لا يخالف القياس، ودي أنظار مختلفة عند العلماء ترتبت عليها كما قلنا أحكام، وهي القياس عليها وغير القياس عليها. إن شاء الله نكمل الكلام في البيان، يبتدئ المصنف بالبيان الأول، البيان الثاني والثالث الأسبوع القادم إن شاء الله نبين ذلك، ونسأل الله